المبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري مبادرة مشتركة أعلنت عنها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو والمفوضية الأوروبية بهدف وضع مبادئ لدول الأعضاء في الهيئة من أجل التخطيط، من أجل أيضا إقامة وتنظيم دراسات محلية على الشواطئ. هذه الدول هي متعددة في هذا المشروع، وأيضا هناك سفراء لهذا المشروع، سفراء من داخل البلدان، سفراء مخضرمين وسفراء جدد، من بينهم سفيرة من سفراء MSP Global كما يلفظونه أو يختصرونه بالأجنبي، هي السفيرة الشابة فيرا نون من لبنان، الحائزة على ماجستير بمجال تخطيط استخدام المساحات البحرية، والتي تعاونت مع عدة جمعيات ومؤسسات في البحر الأبيض المتوسط على إنشاء مشاريع ودراسات متعلقة بعالم البحار، من أبرزها المحافظة على الإرث الثقافي البحري، السياحة البحرية المستدامة، مكافحة الأسماك الغازية، واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي. وكل طبعا هذه عناوين تدخل ربما بإطار ما يعرف بمبادرة الأمم المتحدة المستدامة لعام 2030. مرحبا بك يا فيرا.
مرحبا سيدة غادة.
أهلا وسهلا فيك فيرا. دعينا نبدأ منك شخصيا بالتعرف عليك، خصوصا نحن في بلد قد يكون البيئة بعيد شوي عن اهتماماته، خصوصا في المرحلة الحالية، فماذا عن هذا الاهتمام لديك شخصيا؟
شكرا. أول شيء بحب أتشكركم على استضافتي، حضرتك أستاذة غادة وراديو مونتي كارلو الدولية، وبحب أتشكر IOC يونسكو لهذه الفرصة، تحديدا أليخاندرو إيغليسياس وآيا، فبحب بلش لهذا الشيء. ثانيا معك حق أنه بلبنان البيئة منا موضوع على سلم الأولويات، ولكن لهذا السبب تحديدا أنا حبيت أتعامل بموضوع ما عم يندرس كفاية، ويكون هيدا المحفز تبعي هو الإحباط اللي عم بشعر فيه من رؤية التلوث بلبنان، من رؤية عدم وجود النظام للإدارة البيئية إن كان على الأرض أو على البحر. فبالتالي لأنه هو منه موضوع أولوية، لازم تحديدا التطرق إليه من خلال الدراسات العلمية، من خلال البحوث، من خلال حتى المجتمع المدني. فبعتبر أنه تخطيط الحيز البحري هو بيدمج كل هول الإطارات لعلاج هذا الموضوع.
نعم، إذن تخطيط الحيز البحري ربما يمكن عنوان قد يكون شوي معمم بالنسبة للمستمعين، ما يعرفوا شو هو الهدف منه، لكن هو هدف على مشروع يتم تنظيمه في منظمة اليونسكو على مدى 3 سنوات، كتير غني، وبالفعل عم بيلاقوا أحيانا ربما هلأ بهالفترة كان في صعوبة بالتنقل بين البلدان اللي هي بتهتم وتعمل على كيف يمكن ما أطلقت عليه الاستدامة الزرقاء. يعني خبرينا شوي عن هذا الموضوع فيرا.
الاستدامة الزرقاء أو البلو جروث مثل ما قلت مبادرة تسعى لإيجاد حلول اقتصادية بالأراضي البحرية أو المساحات البحرية إذا بدك، ولكن تكون ضمن إطار الاستدامة. هلأ كلمة استدامة كلمة كتير نسمعها وموجودة وين ما كان، وsustainability وإتسترا، ولكن ما حدا عن جد عم يقدر يفهم شو هي الاستدامة. فالاستدامة أنت لازم تجاوبي على 3 مواضيع أساسية أو 3 dimensions، اللي هي البعد الاجتماعي، أنت لازم تقدر تأمني حاجات المجتمعات الساحلية. ثاني بعد هو البعد البيئي، أنه أنت لما تنمي الاقتصاد وتنمي المجتمع تدرس أثرك على البيئة، على البيئة الساحلية أو البيئة البحرية. وثالث شيء البعد الاقتصادي، لأنه بالنهاية نحن ما بنقدر نحافظ على البيئة ونساعد المجتمعات ولا ما يكون عندنا فرص اقتصادية. فبالتالي الاقتصاد الأزرق هو النمو الاقتصادي ولكن مع الحفاظ على البيئة، هذه هي الفكرة الأساسية إذا بدك.
نعم، طب بما أنك عم تحكي عن الاقتصاد دعينا نتوقف عند هذا الموضوع، خبرينا شوي شو عندكم أفكار، شو حلول لديكم، خصوصا وأنك سفيرة تريدين التوعية بهذا الموضوع.
خلينا نفكر أول شيء بعدة قطاعات، يعني شو عندنا قطاعات أساسية بالبحر؟ قطاع مثلا النقل البحري أو مارين شيبينج، 80% من كل البضاعة بالعالم تتنقر عبر البحار، ولكن هيدا الشيء عنده أثار بيئية، من غازات عم تنبعث من البواخر، من المياه الملوثة اللي عم تنكب البحار، حتى ضمن المرافق اوكي عندك اثار المرساه. لما انت ترمي المرساه بالمرفأ انت عم بتاثري على البيئه بقعر البحر. اذا انت بس تشوفي هول الاثار البيئيه ممكن تعالجيهم من خلال عده قوانين، من خلال تكنولوجيا مثلا بتخفف الانبعاثات الغازيه، تخفيض السرعه. فإذا هيدا قطاع واحد، أنت بدك تدرس تشوف الآثار السلبية اللي عم تطلع من هيدا الاقتصاد أو هيدا العمل نشاط إذا بدك، ونقدر نلاقي علاج تقدر تفيد. ما نمنع الاقتصاد، نحن ما بدنا نوقف النقل البحري، ولكن نريد أن نعالج المشاكل النابعة منه. مثلا حتى السياحة البحرية، أكيد أنت بتعرف أنه أكثر المحلات اللي بتجذب السواح هي المحلات الطبيعية، الشاطئ اللي فيه حياة بحرية.
نعم.
ولكن هنالك خط معين تتخطى الحدود اللي بتأذي البيئة. يعني أنت في عدد معين من السواح بيجي رح تبلش تأذي البيئة اللي أنت رايحة تشوفيها. إذا تخطيط الحيز البحري بيقدر ينظم هذا القطاع، بيقدر ينظم عدد السواح، بيقدر يفرض يمكن مبلغ معين بيدفعه السواح تيخفض عدد الزائرين اتسترا. فهولي فكرتين إذا بدك من عالم واسع جدا يعني بنقدر نحكي عنهم.
فيرا نور، هذا الموضوع الذي له علاقة بالبحر كمان بيدخل ضمن إطار المشاريع أو حماية هذا البحر، عمليات الغوص، عمليات التنقيب، النفايات التي ترمى أيضا، وأصبح البحر يعني معروف بأنه لم يعد بحرا، أصبح كله بلاستيك والأنواع الأسماك التي تموت للأسف. فخبرينا أيضا عن هذه الحماية.
نحن لما نحكي عن البحر لازم نخلي براسنا أن البحر هو البداية ولكن هو النهاية أيضا. نحن كل شيء نعمله، كل النشاطات اللي عم نعملها على المنطقة البرية أو بالجبال أو على ضفة الأنهر، كل الملوثات عم تنتهي بالبحر. فأنت أول شيء لازم تفكر فيه غير أنه تفكر بالبحر، تفكر بمصدر الملوثات. يعني كمان هيك تخطيط الحيز البحري هو واسع لدرجة أنه يختص بالتنظيم المدني أيضا. يعني أنت لما يكون عندك معمل بمنطقة جبلية عم بيرمي الملوثات تبعه بمجرى النهر، هيدا آخرتها حتكون بالبحر. فأنت النظرة الشاملة اللي هي بعتقد النقطة الأقوى اللي بتأمنها تخطيط الحيز البحري، هي أنت تقدر تشوف المصدر الأساسي مش بس تركز على البحر. فأنت لما تعالج الملوث اللي هو بالجبال مثلا عم بتكب ملوثاته بالنهر، عم بتعالج مشكلة بالبحر. نفس الشيء قصة البلاستيك، يعني مشكلة البحر أنه نحن ما منشوفهم، يعني غير ما حدا يختص ويشوف ويتبح ما بيقدر يشوف.
صحيح.
ومثل ما بيقولوا بعيدا عن العين بعيدا عن القلب. فالإنسان اللي بيكب الزبالة منه واعي على مدى تأثيره على البحر. كمان التوعية ضمن هذه المبادرة أساسية لهذا الموضوع. طبعا عندك مشاكل أخرى عديدة يعني ما بتخلص.
الأثار أيضا. الأثر، طب خلينا ندخل إلى موضوع الأثار فيرا. ماذا عن هذه القضية؟ هل هو المقصود الأثار التي هي تحاذي الشواطئ أو الأثار اللي عم بتكون بقاع البحر؟
طبعا هنالك definition في معنى باليونسكو أوكي بحدد شو هي الأثار اللي بنعتبرها بحرية. هي تشمل ثلاث قصص أساسية. أول شيء عندك الآثار الموجودة على الساحل، يعني هي منا دائما مغمورة بالمياه ولكن هي موجودة على السواحل، مثلا مثل قلعة قديمة أو مرفق قديم. ثاني شغلة هي الآثار اللي صارت كليا مغمورة بالمياه لمدة على الأقل 100 سنة، وهذه موجودة باليونسكو كونفنشن بال2001 للآثار المغمورة بالمياه. وثالث نقطة عندك البواخر أو السفن التي غرقت في قعر البحار خلال رحلات معينة، أوقات يكون في حرب. فعندك ثلاث أنواع من الأثار البحرية، وبس نحكي عن الأثار البحرية يعني إجمالاً عم نشملهم كلهم. طبعاً حمايتهم كتير أصعب من حماية الأثار اللي على الأرض، لأنه أول شيء عندك كتير قصص منا مكتشفة، كمان ما بنقدر نشوفهم بشكل هين. في تكنولوجيا هلأ عم تتطور عم بتساهم لاكتشاف هذه الأثار، ولكن بعده موضوع صعب لأنه طبعا هنا تحت البحار. وشغلة تانية العمار أو النمو العمراني الساحلي هو سبب أساسي لتدمير هذه الأثارات. وغالبا انه الاشخاص بيكتشفوا هذه الاثارات وما بيصرحوا عنها وبتختفي الى الابد. لذلك انا بعتبر انه الاثار حمايه الاثار شيء اساسي، لانه البيئه بنقدر نرجع نعمل لها اعاده تاهيل، ولكن اثارنا اللي هي تاريخنا هويتنا ما بنقدر نردها، ما بنقدر نسترجعها. فهذا الموضوع بيهمني شخصيا، لانه بلبنان انت بتعرفي وبالمتوسط اجمالا في عنا غنى ثقافي بحري وبري غني جدا ويجب الحفاظ عليه.
وهنا التركيز من خلال هذه المبادرة، نتحدث ربما عن البحر الأبيض المتوسط ولكن هي تشمل بحار متعددة. يعني كان لك أخيرا مشاركة في ندوة تناولت البحر الأبيض المتوسط، ولكن هناك أيضا من تحدثوا عن البحر في خليج عدن، عن المغرب. بدي أتوقف قليلا للحديث عن المغرب وأيضا مشاريعه ونعمل صورة مقارنة، لكن فيرا نون نتوقف لاستراحة لدقائق قليلة ونعود لمتابعة حوارنا.
كافي شو
الجزء الثاني من حوارنا من مونتي كارلو الدولية. اليوم نتحدث عن البيئة، تحديدا عن البحر ومبادرة تخطيط الحيز البحري لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام الذي يجري مبادرة تجري لمدة 3 سنوات بمشروع جدا ضخم بالتعاون ما بين منظمة اليونسكو والمفوضية الأوروبية. وإحدى سفراء هذا المشروع السفيرة الشابة فيرا نون من لبنان المتخصصة في هذا المجال، والتي وضعتنا في الجزء الأول من حوارنا على عدد من المحاور تحدثنا. ذكرت قبل قليل فيرا، نعود إليك، إنه المغرب مثلا أطلق منذ أعوام مبادرة الحزام الأزرق التي توفر منصة لاستدامة قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. بما أنه حضرتك من لبنان لنتحدث عن البحر الأبيض المتوسط، بلبنان نملك مناطق بحرية متعددة في مجال للقيام بمبادرة مماثلة مثلا؟
خلينا نبلش أول شيء بلبنان. نحن ما بنقدر نحكي عن لبنان بلا ما نشيله من إطار السياسة والمنطقة اللي هو موجود فيها، اللي هي منطقة نزاع. هذا الشغل يعني مع دراساتي، كل ما تعمقت دراستي بلبنان اكتشفت أنه ما فينا نفرقهم عن بعض. فأحد العوائق الأساسية هي طبعا سياسية، في عدم استقرار، في عنا انقسام داخل الدولة، فإذا حدا بده يدعم هذا القطاع في جهة لا تريد دعمه لأسباب سياسية. هلأ إذا بدنا نشيل هذا الموضوع على جنب، طبعا لبنان عنده فرص لتطوير هذا النوع، لأنه نحن عنا طبيعة البحر طبعاً بتسمح بعتقد كمان لزراعة السمك. فينا أيضاً نعمل عدة نشاطات جديدة في بحرنا، إن كان بالنقل البحري إتسترا. المغرب طبعاً وصل لاستقرار معين وعلاقات دولية ودبلوماسية معينة سمحت له لتطوير هذا الحزام الأزرق إذا نسميه، ولكن لبنان رغم الفرص المتاحة له بعده بعيد لأسباب سياسية، وطبعاً أنت بتعرف الوضع بلبنان حالياً.
نعم، يعني صعوبة، وهلأ يمكن يضاف إله قضية النفط والغاز بالبحر.
طبعاً
خبرينا شوي عن ربما مساوئ ما سيحصل.
طبعاً هلأ قطاع النفط والغاز، نحن مثل ما بتعرف بلشنا بالإكسلوريشن فيز اللي هي مرحلة التنقيب اللي هي انتهت من مش من زمان، من بضعة أشهر ما اكتشفوا مخزن أساسي بعد، لذلك لا نستطيع أن نجزم إن كان لدينا مخزون من الغاز أو النفط. ولكن هنالك عدة دراسات، هنالك عدة جمعيات عم تشتغل على كيف نقدر نحافظ على شفافية هذا القطاع، لأنه مثل ما بتعرفي في شيء اسمه resource curse اللي هو مشكلة عنوة عدة بلاد في أنحاء العالم، أنه أنت لما يكون عندك مورد طبيعي غني جدا مثل الألماز أو الذهب أو أوقات حتى القهوة، لقد تسبب بنزاعات عديدة داخل البلد من وراء عدم الشفافية، من وراء الفساد إتسترا. فحاليا هنالك عدة تحركات عم بتواكب قطاع البترول واستخراج البترول ليقدروا من الأول يقدروا يضمنوا هذه الشفافية من خلال الدفعات والصفقات التي تتم. بقدر أذكر مثلا أنا عم بشتغل مع جمعية اسمها Diaries of the Ocean، عم نتعاون مع كمان مبادرة اسمها Publish What You Pay اللي هي انشر ماذا تدفع، وهذا الشيء بيقدر شوي شوي يخلي المواطنين يعرفوا يكونوا واعيين على المبالغ اللي عم تندفع بهذا الإطار بهذا القطاع، ويقدروا يعرفوا ويكونوا على علم بكل التطورات اللي عم بتصير بالقطاع. فطبعا لنقدر نتجنب يكون هذا الموضوع سبب آخر للنزاع، لازم من الأول نواكب هذا القطاع، وبعتقد الشغل عم بيكون مظبوط حاليا بلبنان.
ومن هون ربما أيضا تحدثتي أو وضعتي الخلاف السياسي بقضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية طبعاً. ضمن المشاكل اللي عم بيعاني منها لبنان.
طبعا مثل ما بيعرفوا الجميع في عنا حدود جنوبية متخالف عليها، ولكن قطاع البترول لقد شكل حافزا بالتحفيز المناقشات التي تتم دوليا ودبلوماسيا بين الدولتين إذا بدنا نسميهم. من هيدا الناحية يمكن تخطيط الحيز البحري يكون فرصة للقيام علاقات دبلوماسية علمية، مش هقول سياسية، من أجل تطوير هذا القطاع لصالح لبنان. طبعا نحن البلوك رقم 9 بجنوب لبنان بعتقد بعده بعيد ليبلشوا التنقيب فيه، ولكن انه على القليله في مبادرات، في نقاشات، في حوارات عم تتم من اجل تسريع عمليه التنقيب اذا لقيوا شيء. يعني
فيرا، دعينا ايضا نتحدث ربما باطار هذا المشروع العام على قضيه صيد السمك، وفي دفاع أيضا من قبلكم أنه أن تتركوا للصيادين أن يصطادوا، فوين هيدي؟ فيك تشرحينا لماذا هذا الدعم لهؤلاء؟
مثل ما بتعرفي بكل أنحاء العالم المجتمع صيادين السمك مجتمع مهمش، هن إجمالا من الطبقة الفقيرة لأنه هن متكلين على الموارد السمكية والبحرية. اللي عم بيصير مشكل حاليا بالعالم، أحد المشاكل اللي هي قيام محميات بحرية أوكي لحماية طبعا الحياة البحرية والنظام الإيكولوجي، واللي عم بيصير لما تقيم مثل هذه المحميات البحرية أنت عم تمنع الصيد أنه يتصيد بمناطق معينة اللي هي إجمالا بتكون أكثر شيء غنية بالسمك، وبالتالي صياد السمك عم يشعر أنه هو مهمش أكثر، أنه ليه ما عم بتخلوني أتصيد بهيدي المنطقة. ولكن اللي عم يجرب تخطيط الحيز البحري أو هيدي المبادرة تعمله انه اولا تجرب تلاقي اذا بدك alternatives او بديل لصيد السمك خلال الفتره اللي مش مسموح له الصياد ان يتصيد بها، مثل يمكن المشاركه بالسياحه البيئيه، يمكن عده نشاطات يمكن يكون فيها الصياد بدل من ان انه يتصيد. وشغله ثانيه اللي هي انه يقدروا يوعوا انه بالنهايه هيدي المحميه البيئيه عم بتساعدك على المدى الطويل، لانه انت عم بتزيد الثروه السمكيه بالبحر بهيدي النقطة وخارجها. لما توعي صياد السمك انه هيدي المحمية البيئية بالنهاية رح تفيدك على المدى الطويل، هو بيكون عم يتقبلها بشكل أكثر وبيقدر يحترم القوانين تبعها بشكل أكثر.
بعد في من يهتم بهذه المهنة؟ يعني حتى الصيادين أنفسهم بعدهم متفائلين بمستقبلهم؟ هون السؤال.
الشخص اللي بيختار مهنة الصيد بيكون عنده شغف للبحر، لو عم بيطلع ليرة أو 10 ليرات أو 1,000,000 ليرة، هو شغفه الأول والأخير البحر. وأنا تحدثت مع عدة صيادين فقراء وعايشين بأوضاع سيئة، ولكن بيرجعوا للبحر، ما بيقدروا يتخلوا عنه. هلأ طبعا في إحباط، طبعا في أوضاع سيئة، ولكن الصياد بحب البحر وما حيتخلى عنه بهذه السهولة. بده يكون صبور وبده يكون متفتح للتطورات اللي عم بتصير، لأنه عم بيصير في كمان كومبيتيشن إذا بدك، عم بيزيدوا أحجام البواخر أو السفن اللي عم تعمل عم تمارس الصيد البحري، عم بيزيد أعداد الصيادين، هو ما عم بيخف. ببعض المناطق طبعا عم بيخف، ولكن عم بيصير في أعداد متزايدة، وبالتالي لازم هو يقدر يتأقلم مع هول التغيرات ويقدر يتقبل المعلومات اللي عم تجي وهول المحميات البيئية اللي هن أساسية للجميع، للصياد وللمواطن بالنهاية.
نتحدث إذن عن هذه المبادرة التي هي أيضا هدفها خريطة طريق مشتركة لتسريع عمليات تخطيط الحيز البحري على نطاق عالمي، واعتمدتها المديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية ولجنة علوم المحيطات بإطار المؤتمر الدولي الثاني لتخطيط الحيز البحري، وهو تم هذا المؤتمر منذ 3 سنوات وتحديدا بهدف حماية مصائد الأسماك الذين يمارسون هذه المهنة. فيرا، بما أنه عم نحكي عن السمك، عم نحكي عن البحر، بس خليني كمان أعطي فكرة عن التنوع البيولوجي، كيف يمكن صيانة وحماية هذا التنوع؟
أول شيء بديك تشوفي شو هذا التنوع البيولوجي الموجود، يعني نحن بنعرف انه تحديدا بالبحر المتوسط في عنا 20% من الانواع السمكية الموجودة بكل العالم موجودة بالبحر المتوسط. فاول خطوة لازم تعرفيها انه تعرفي شو اللي موجود بهذا البحر من اجل تقدر تحمي. هيدا اول نقطة. ثاني نقطة بديك تفتشي على المشاكل او التحديات اللي عم بيواجهها هذا القطاع. ليه هيدا الصنف من الاسماك عم بيخف؟ ليه هيدا الصنف من الاسماك بطل موجود او عم بيقل العدد؟ لما تضوي على المشاكل بتكتشفي عدة أسباب. مثلا نحن عنا مشكلة بالبحر المتوسط تحديدا وطبعا عم بيعانوا عدة بلدان هو الأسماك الغازية. شو يعني أسماك غازية؟ يعني عم تجي سمكة من غير بحر، خلينا نقول البحر الهندي أو البحر الأحمر، عم يدخلوا على نظام إيكولوجي متزن وعم تخلق هذا التوازن، لأنه هيدي السمكة بتقدر تاكل كل أنواع السمك وبتتكاثر على مدار السنة. عم تتكاثر حاليا، عم بحكي عن سمكة الأسد تحديدا، عم تتكاثر بشكل سريع وعم تخلق مشكل للصيادين، وهيدا مشكلة عم بعانا منها عدة بلدان. هيدا المشكلة شو سببها؟ سببها هو فتح قناة السويس. يعني تخيل هيدا القرار الذي أخذ من عدة سنوات بتوسيع قناة السويس سببت بانتشار سمكة غازية، وهيدا السمكة الغازية عم بتأثر على الصيد البحري في عدة بلدان تحديدا بشرق البحر المتوسط. هيدا أول مشكلة بديك تعالجيها، عرفتي سببها، كيف فينا نعالجها؟ هون بيفوت دور العلم، هون بيفوت دور تخطيط الحيز البحري، انه نحن يمكن بدنا ندعم صيد هيدي السمكه، يمكن بدنا نجرب نتاجر بهيدي السمكه كمصدر جديد للارزاق. وعده مشاكل اخرى، مثلا التلوث البحري. طبعا انت بتعرفي بالبحر المتوسط كل البلدان ماضيين اتفاقيه برشلونه بال 1995، وهول اتفقوا على عده بروتوكولات ضمن تلوث البحر. فلما عندك اتفاقية دولية في عندك معاقبة، في عندك مراقبة، فهول البلاد يعني دغري بدهم يقدروا يعالجوا هذا الموضوع، مجبورين يعالجوا هذا الموضوع كمسؤولية للمنطقة، مش بس مسؤولية للدولة اللي هن بينتموا إليها، وغيرها وغيرها من المشاكل. فبعتقد أن الاتفاقيات الدولية تعطي حافز أكبر للدولة أنه تعالج المشاكل اللي هي فيها، وايضا هي تشجع للعلاقات الدبلوماسيه بين الدول. يعني انت بتعرفي ان مشاكل البلاستيك مثلا عم تخرج من لبنان عم تنتهي على شواطئ تركيا وشواطئ ابروس مثلا.
نعم.
بروتوكول برشلونه كونفنشن بيقدر يساعد للمراقبه ومتابعه هذه المشكله. طبعا تخطيط الحيز البحري هو يضيف على هذه الاتفاقيه دعما متزايدا، لانه صار عندهم شعور بالمسؤوليه اكبر واكبر.
يعني شكرا لكل شروحاتك فيرا. الحقيقة بيبقى أني أسألك، بما أنك حكيتي عن هذا التخطيط كدورك كسفيرة، كيف ممكن تدمجي الشباب، كيف يمكن تنوير النساء وشبابا بإطار تحركهم؟
أنا أول شيء بعتقد اللي أنا بقدر ساعد فيه هو ضوي على الاحتمالات الشاسعة اللي الشباب عندهم إياها. يعني نحن دائما خاصة بالمجتمع العربي محكومين بعدة اختصاصات إذا بدك، ولكن الشباب ما عم بيتشجعوا يروحوا على اختصاصات علمية لخوفهم أنه ما في شغل أو ما في مستقبل لهذا الشيء. ولكن أنا بحب ضوي لكل الشباب والشابات طبعا أنه في كتير احتمالات. عالم البحر عالم شاسع، في عنده جهة اجتماعية فيك تدرسي دراسات علمية أو ثقافية أو آثار. البحر عن جد بيدمج كل شيء وكل الاختصاصات. فلما تضوي على الاحتمالات الواسعة للشباب أنه أنتوا شو قادرين تعملوا، أنتوا كيف قادرين تساهموا من خلال عملكم العلمي، من خلال عملكم بالمجتمع المدني، أنتوا عن جد قادرين تعملوا تغيير ولو بسيط بالمجتمع تبعكم. ثاني نقطة أنه بعتقد lead by example أو القيادة بالمثل هي فكرة تانية بقدر أشتغل عليها. أنه أنا ما بقدر أغير العالم، ولكن بقدر اخلق تأثير بالمجتمع حوالي، بالأشخاص اللي حوالي، وهن بالتالي رح يقدروا ينشروا هول المعلومات وهذا التغيير. صراحة أنا بطمح أنه اخلق ولو تغيير بسيط بالمجتمع اللي حوالي، أو ما نسميه butterfly effect، وهذا الشيء يرجع ينتشر على نطاق أوسع.
تحية لك فيرا نون المتخصصة الحقيقة بمجال تخطيط استخدام المساحات البحرية، والتي تحدثت اليوم عن مشروع كيف يمكن لتخطيط الحيز البحري تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، هذا المشروع الذي تقوم به منظمة اليونسكو على مدى 3 سنوات بدأته وستستمر في هذه المبادرة العالمية من خلال تحسين التعاون عبر الحدود والتعاون العابر للحدود للوصول إلى تخطيط الحيز البحري ضمن فعاليات وأهداف المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة بحلول عام 2030. السفيرة الشابة فيرا نون، شكرا، يا ريت كل السفراء مثلك يا فيرا، شكرا كثير.
ماشي كثير، بتشكرك غادة وبتشكر استضافتك لإلي وإذاعة مونتي كارلو الدولية.